الناس فيمدون صوابا
الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أحبتنا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج الإفتاء المباشر يستفتونك على قناة الرسالة الفضائية. أسعد بكم دائما وأسعد بضيفي فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. باسمكم وباسم فريق العمل نرحب بضيفنا. أهلا وسهلا بكم شيخ علي.
وأنا كذلك أرحب بكم وأرحب بإخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات أينما بلغ إليه الأثير في هذا اللقاء، سائل الله جل وعلا أن يجعله لقاء طيبا مباركا نافعا ينفعنا ويرفعنا الله عز وجل به في الدنيا والآخرة، إنه سبحانه جواد كريم.
اللهم أمين. مرحبا بكم وبأسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام المتاحة على الشاشة. قبل أن نستقبل اتصالات الإخوة والأخوات، شيخنا ونحن في مطلع هذا الشهر شهر شعبان، لعلكم أن تقدموا بفضائل هذا الشهر الذي هو كالتوطئة لشهر رمضان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد سيد الأولين والخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. مثل ما تفضلتم، هذا اليوم الأول من شهر شعبان، وهو الشهر الذي يقدم شهر رمضان، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم شأن مع هذا الشهر، فمن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله في رواية إلا قليلا، وما رأيته يكثر في شهر من الصيام ما يكثره في شعبان. ولما سأله مولاه: لما يا رسول الله تكثر في الصيام في شعبان؟ فقال: ذاك شهر يغفل عنه فأحب ذاك شهر يغفل عنه قبل رمضان، وأحب أن يرفع عملي وهو وأنا صائم. رواه أحمد والنسائي. والنبي صلى الله عليه وسلم بهذا يجعل الصيام في هذا الشهر كالسنة الراتبة القبلية لصيام شهر الله شهر رمضان، ومن صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وقد نهانا عليه الصلاة والسلام أن نتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا من كان له صوم فليتم صومه. ومما ينبغي التنبيه عليه والتأكيد عليه أن من عليه قضى من رمضان الماضي فليبادر الآن إلى صيام ما عليه من القضاء، فإن القضاء له وقتان: وقت موسع من بعد رمضان الماضي إلى أن يضيق بعدد الأيام الباقية عليه من رمضان الماضي، فمن كان عليه مثلا 10 أيام فإن القضاء يكون موسعا إلى يوم 19 من هذا الشهر، وبعده يكون مضيقا، يعني يجب عليه أن يصوم القضاء ولا يتأخر فيه. وهذا كثيرا في من عليه قضاء، خصوصا من أخواتنا النساء يبادرن إلى القضاء في هذا الشهر حتى لا يأتي عليهن رمضان الجديد عليهن قضاء. وقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي القضاء من رمضان فلا أصومه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، والله أعلم.
هنا سؤال من الأخ محمد خليل، شيخنا يقول: هل يشترط في الدعوة إلى الله عز وجل أن يكون الشخص حاصلا على درجات الماجستير والدكتوراه في الشريعة الإسلامية؟
لا يلزم في الدعوة إلى الله أن يحصل الشهادات والرتب الدنيوية، وإنما يشترط في الدعوة إلى الله أن تكون على علم وعلى بصير، ولا يجوز الدعوة إلى الله أن تكون بغير علم، وليست الشهادات هي المعيار لهذا العلم، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الناس لا يقرأ ولا يكتب، فضلا أن يكون عنده ما يعتبر به في هذه الأزمان من هذه الشهادات. والله جل وعلا يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالشرط الأساسي أن تكون الدعوة إلى الله على علم، والعلم هو الموروث عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم على جادة وطريقة السلف الصالحين من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، والله أعلم.
أستاذنكم في استقبال اتصالة هذه الحلقة، ونبدأها بالمتصلة شهد من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال واحد. أنا عندي أبغى أجبت طيب، وعندي مبلغ من المال حطيته في حسابي وينزل لي راتب شهري، فما أدري إيش أزكي، أزكي من المبلغ اللي أنا ما أصرف منه ولا اللي من الراتب؟
طيب
جزاك الله خير.
الله يبارك فيك. معنا أبو بندر من السعودية، تفضل.
الله يمسك بخير أخ فيصل،
مساك الله بالنور، حياك الله، تفضل.
الله يرضى عليك. أحد الأخوان يقول إنه لما يقول الإمام سمع الله من حمده يجب المأمون يقول مثل سمع الله من حمده، ما يقول أطول ربنا ولا كلام، هل هذا صحيح؟
طيب
يعني المأمون يجب إذا رفع يقول مثل الإمام سمع الله من حمده، ما يقول أطول ربنا ولك الحمد.
طيب
الله يرضى عليك. الله شكرا يا فيصل،
الله يبارك فيك. أم عبد الله من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بغيت أسأل، أنا ما عندي عيال وأختي عندها عيال، وأعطيها زكاة مالي ولا ما يجوز؟
طيب.
وفي سؤال ثاني،
تفضلي.
المسواك أجرها يابس كما أجرها خضر؟
طيب
شكرا،
الله يبارك فيك. فتيحة من الجزائر، تفضلي.
السلام عليكم.
فتيحة تفضلي.
لا يزيد فضلك. السلام عليكم.
أعيد سؤالك، ما سمعناك.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل بسؤالك.
المفضل هو كالآتي، أنا مقبلة على عملية زراعة أسنان.
طيب.
لأنني فقدت أسناني، معظم أسناني، وأحتاج إلى عملية تطعيم الفك، أي زراعة عظم.
طيب.
هذا العظم وهذا التطعيم يتم كالآتي: يخلط مسحوق من مواد مستخلصة من عظم البقر. وأكد أستاذ فيصل أن هذا العظم حيث أن هذا العظم ينزع منه جميع المواد العضوية من بروتينات ودم، ويبقى فيه فقط الأملاح. هذه الأملاح المستخدمة من عظم البقر المستورد من الخارج تخلط مع قليل من عظم الإنسان، ثم توضع داخل الفك، وهذه هذا الخليط يحفز عملية نمو العظام، وبالتالي يتمكن بعد 6 أشهر أو 9 أشهر الطبيب من عملية الزرع، لأن العظم يكون في هذا العظم الإنسان المحتاج إلى تطعيم الفك عظمه يكون غير قابل لزراعة الأسنان، علما أن هذه العملية أن الطقم المتحرك حسب الطبيب الأسنان لا يفي بالغرض، وقد كنت قد مررت بتجربة ولم ينجح لي طعم الطقم المتحرك. هل هذه المادة المستخلصة والتي تزرع داخل فك الإنسان من عظم بقر هي المصنعة في الخارج ومستوردة، بحيث لم تبقى إلا الأملاح معدنية، هل هي جائزة أم غير جائزة؟
طيب الله يبارك فيك،
ولكم منا جزيل الشكر. أرجو أن أكون واضحة، لأن العظم أؤكد أن العظم لا يزرع على حاله، وإنما يتم تحويله لاستخراج فقط الأملاح من كالسيوم وفوسفار وغير ذلك.
واضح. الله يبارك،
جزاكم الله عنا كل خير.
وإياك. أبو عبد الله معنا، تفضل.
طيب عمرك، عندي زكاة
تمام،
مبلغ حول يعني مبلغ حول 60 ها، احط مصارف الزكاة ولا وين اوديها؟
طيب تسمع يا جماعة، ان شاء الله. شكرا جزيلا للإخوة والأخوات جميعا. شيخنا الأخت شهد من السعودية تقول أريد أن أزكي مبلغا من المال في حسابي، وينزل في نفس الحساب الراتب الشهري، فالآن ماذا أزكي منهما؟
أزكي المبلغ الذي حال عليه الحول الهجري، وهو عام هجري من حيث ملكه. وكونها لا تميز بين هذا المال، هل هذا المال مر عليه حول أو ليس أو لم يمر عليه حول، فالأحوط لها عند مرور الحول في زكاتها أن تزكي جميع الموجود في مالها ويحصل به أداء الفرض، والله أعلم.
شيخنا، من يعني لو يوم في السنة حسابها الجاري يكون صفر، هل هذا يقطع الحول أو لا؟
نعم، إذا بلغ الحساب الجاري الصفر أو أقل من النصاب، أقل من 1600 ريال أو 1608 ريال، فإنه يقطع الحول حتى يأتيه مال فيبني عليه حول جديد. وكثير من الناس أموالهم تذهب وتعود في إما رواتب شهرية أو مكافآت، الأحوط لهم والأبرأ لذمتهم أن يجعل له يوما في السنة هو تمام حوله من حيث أخذه رواتب أو من حيث حصوله على المال، ويكشف الحساب ويزكي الموجود فيه بالغا ما بلغ إذا كان قد جاوز النصاب وهو نحو 1700 ريال، والله أعلم.
الأخ أبو بندر من السعودية يقول: سمعت شخص يقول أن المأموم واجب عليه أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فهل هذا صحيح؟
هذا قول لبعض أهل العلم، لكنه قول مرجوح، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال ولا الضالين فقولوا جميعا آمين، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. هذا هو الأصح دليلا والأظهر تعليلا، وهو الذي عليه جماهير أهل العلم وعليه الفتوى، والله أعلم.
شيخنا، دائما ما تتكرر هذه العبارة في الصلوات، ربما بعضنا لا يعني يدقق فيها وفي معناها، فلو تعطنا معنى سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ما معناها؟
سمع الله لمن حمده أي أذن الله جل وعلا بالسماع لهذا العبد الذي حمد الله سبحانه وتعالى وعظمه وكبره. وربنا ولك الحمد جاء فيها أربع سنن في لفظها: ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. وفيها دعاء ونداء من المصلي لربه بأن له الحمد على هذه النعم، وله الحمد على هداية الإيمان، ومنها هذه الصلاة، وقد رفع من ركوعه بعدما كان حانيا جذعه لله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
الأخت أم عبد الله شيخنا سألت عن أنها ليس لها أولاد وتريد أن تعطي زكاة مالها لأختها، فهل لها ذلك؟
إذا كانت أختها وزوج أختها وأولاد أختها من أصناف الزكاة الثمانية، إما من الفقراء أو من المساكين أو من الغارمين إلى آخره، فيجوز إعطائهم، تعطيهم الخالة زكاتهم، تعطي الزكاة لأختها ولأولادها، بشرط أن يكونوا من أهل الزكاة من الفقراء المعدمين أو من المساكين المقلين الذين لا يجدون ما يكفيهم إلى سنة، والله أعلم.
أيضا شيخنا سألت عن السواك، تقول: هل الأجر في السواك في التسوك بالسواك اليابس مثل الأجر بالتسوك بالسواك الرطب؟
العبرة ليس بيبوسته أو برطوبته، إنما العبرة بإنقاء السواك، ولهذا يقول الفقهاء رحمهم الله: التسوك مسنون دائما بعود لين منق لا يتفتت. وغالبا هذا الوصف يكون في الرطب، فاليابس إذا رطب أخذ هذا المعنى، فالعبرة هو بالتنظيف والإنقاء، والله أعلم.
نستأذنكم شيخنا في استقبال بعض الاتصالات معنا من العراق. أم عبد الله تفضلي.
ألو، السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي سؤالين إذا مصر زحمة.
تفضلي.
اي اقول بالنسبه لل الاموال واحد انا اريد يعني عندي مبلغ من المال مخليته على صفحه جامعتي للوفاه الفاتحه للدفنه يعني بعيد عنك ان شاء الله، فانا هل هذا المال يزكي تابع للزكاه؟
طيب
هذا سؤال. والسؤال الثاني يحصل مثلا سهو بالصلاه، هو سهو مرات اكثر من مره يعني خاصه بالصلاه الرباعيه اكثر من مره، فهل هذا السهو مرتين نسجدين احنا سهينا مرتين او هو مره واحده نسجد سجدتين ويعوض؟ فاريد تبين هذا اذا ما صار زحمه. وتحياتي للشيخ.
طيب ام عبد الله قصدك ان كان منك اكثر من سهو في نفس الصلاه صح؟
نعم. شلون
يعني تقصدين اذا كان منك اكثر من سهو يعني سهوتي إيه اكثر نعم من مره يكفيها
يعني مثلا
سجود واحد
يجوز بالصلاه الثانيه صار سهو بالصلاه الثالثه او الرابعه صار سهو
اي ركعه اي طيب
واضح.
طيب طيب
اي اذا ما صار زحمه اشكرك تحياتي لكم.
شكرا لك
مع السلامه.
يوسف من اليمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. يوسف تفضل.
عندي ثلاث اسئله. السؤال الاول ما هي المعاصي التي تؤثر على التوحيد؟
طيب
السؤال الثاني يعني انا عندي كذا وسواس في الوضوء وكذا يعني واثر في الماء احيانا يعني السؤال هل معذور صاحب الوسواس بخلاف الشخص السليم؟
طيب
السؤال الثالث الاخير لو سمحت هل يجوز للمراه الذهاب مثلا للصلاه في المسجد إذا كان هناك مصلى بدون علم زوجها أو حتى للسوق أو أماكن عامة؟
طيب طيب
جزاكم الله خير.
الله يبارك فيك. من معنا؟ أحمد. طيب انقطع الاتصال. معنا أحد؟ طيب شكرا جزيلا للإخوة والأخوات جميعا. شيخنا الأخت فتيحة من الجزائر تسأل عن شيخنا عن زراعة الأسنان وكذلك ما يسمى بزراعة عظم الفك، فهي أرادت يعني الحكم في ذلك وفصلت ما يفعل في موضوع زراعة عظم الفك. تقول أنه حسب الطريقة التي لديهم أنهم لا يأتون بعظم ثم يوضع مباشرة في مكان الفك حتى يعني يكون عليه زراعة الأسنان، وإنما يأخذون مواد من العظام طبعا من عظام البقر وهو مستورد، وتأخذ منه فقط الأملاح وتخلط مع أمور يعني أو أخلاط أخرى لأجل تحفيز الفك لأجل أن يبني العظم مرة أخرى. بعد فترة من الزمن يستطيع الطبيب أن يزرع على هذا الفك. تقول هل يجوز استخدام ذلك كونه يكون فيه شيء من عظم أو أملاح عظم البقر من شيء مستورد من البلاد غير الإسلامية؟
أما بالنسبة إلى الشق الأول من السؤال حول زراعة الأسنان، إن زراعة الأسنان من وسائل العلاج والطب الحديثة التي تجددت وتطورت الحمد لله، ويزرع الأسنان بمواد معدنية لا تقبل الصدى كالبلوتونيوم أو مواد من خليط النحاس والألمونيوم أو غيرها مما يعرفه أهلها. وأما الشق الثاني وهو ما يستخدم من المحفزات ليلتئم العظم على العظم وينشأ ويأخذون من عظامه أبقار مستوردة، فإن كانت الأبقار ذبحت على الطريقة الصحيحة سمي تذكر اسم الله عليها وأهريق عنها الدم فنعم، أما إذا كانت من الميتات فلا يصح التداوي بها ولا اتخاذها أسبابا ومحفزات للعظم ليلتئم على العظم، فإن الله ما جعل دواء هذه الأمة فيما حرمه عليها كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم.
نستاذنكم في استقبال اتصال من العراق. معنا أنوار.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي.
عليكم السلام. شيخنا عندي 114 غرام ذهب.
طيب.
هل يحق علينا الزكاة وحال هو الحول علينا؟ هل يقع علينا زكاة؟ وأنا ما عندي المبلغ، يعني ما عندي سيولة حتى أدفع الزكاة، فهل يجوز تجزئة الزكاة؟
طيب طيب.
والسؤال الثاني لو سمحت.
تفضلي.
سنة الظهر القبلية سواء أو البعدية 4 ركعات إذا أصلي، أصلي كل 2 1 إلا 4 بسلام واحد.
طيب طيب.
شكرا جزيلا.
الله يبارك فيك. سعد معنا من السعودية، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
لدي 4 أسئلة لفضيلة الشيخ.
الأول،
السؤال الأول، ما حكم من تعدد نظره من يعني نظر عدة مرات على أمر واحد، ما الحكم هنا؟
النظر الحرام قصدك؟
لا، من نظر عدة مرات.
أيه، عدة نظور. طيب.
نعم.
طيب.
السؤال الثاني، ما حكم من فعل طاعة أو اجتناب معصية بهما جميعا وقرنها بالحلف بالله تعالى؟
كيف؟
يعني قسم أن يصلي راتبة الفجر. طيب. أو اجتنب معصية وهكذا، أي قرن فعل طاعة واجتناب معصية بحد.
طيب.
السؤال الثالث، التورك في الصلاة أين موضعه؟ وهل هو واجب أو من المستحبات؟
طيب.
كذلك في شق ثاني هذا السؤال، هل الجلوس على رؤوس الأقدام هل يشرع في الصلاة؟
الجلوس على العقاب يعني، والقدمين منصوبة قصدك؟
نعم، هو جلوس على رؤوس الأقدام يعني.
طيب.
السؤال الرابع، لاحظت معاملة يعني مالية أن الشخص إذا ليس عنده كاش يعني في جيبه، رأى ذهب عند أحد المحلات التجارية وحاسب عند المحاسب يعني عن طريق الشبكات الإلكترونية بمبلغ يريده مقابل أن يعطيه ذاك المحاسب مبلغ من عنده من يعني الدرج المحل التجاري، ما حكم هذه المعاملة؟
هو يبغى الكاش ولا عنده كاش، يروح يقول مثلا كان يشتري ب100 ريال ب50 ريال، صحيح؟
نعم.
ثم صاحب المحل يعطيه كاش.
نعم، اعطاه كاش مقابل انه 50، هذه الاخرى يحاسب حساب الكتروني بدون مقابل.
واضح،
يعني تسيير كاش.
واضح واضح. تسمع الإجابة ان شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله. من معنا؟ ام عبد الله معنا من السعودية، تفضلي.
أيوة معكم.
تفضل يا أم عبد الله.
أنا سألتك قبيلة أقول لك زكاة يعطيها أختي عندها أولاد وأنا ما عندي أولاد.
أجاب الشيخ.
ها؟
أجابك.
أيوة
الشيخ.
أيوة أجابني الشيخ.
طيب.
بس إذا عندها هي زكاة.
كيف؟
وأنا إذا عندها هي زكاة وعندها أولاد.
كيف عندها زكاة؟
تعطينيها؟ يجوز هي تعطينيها؟
يعني من المحتاج الآن منكم؟
أنا أقول لك يجوز المحتاج هم العيال.
يعني قصدك أنت إذا كنت محتاجة يجوز لها أن تعطيك من زكاتها هي كذلك؟
أيوة أيوة.
طيب طيب طيب.
شكرا
الله يبارك فيك. أبو يوسف من اليمن، تفضل.
نعم، عندي سؤال يا شيخ.
تفضل.
نريد الذهاب لأداء العمرة وسنذهب بالطائرة إلى الأردن وننتظر هناك لمدة 5 ساعات ثم نذهب إلى جدة وسنمكث في جدة 2 يوم، هل يجوز لنا الإحرام من جدة أم لابد أن يكون الإحرام من محاذاة الميقات للأردن أم من محاذاة الميقات لليمن؟
طيب طيب،
جزاكم الله خير.
الله يبارك فيك. مازن من اليمن، تفضل يا مازن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مسجد القرية هناك حلقة نسائية تقام للقرآن يعني، فوقت صلاة العصر يكون النساء في المسجد.
كيف؟
لا تقام الصلاة، ما حكم هذه الحلقة؟
أعد انقطع خط الاتصال. أعد
سؤالي هو حلقة نسائية في المسجد.
طيب.
للقرآن الكريم في وقت صلاة العصر، فلا يؤذن للصلاة ولا تقام، ما حكم هذه الحلقة؟
كيف ما يؤذن؟
ألو؟
يعني
المؤذن ما يقدر يدخل المسجد بسبب وجود النساء.
متى يخرجون؟
قبل المغرب بساعة.
يعني عطل الأذان لأجل الحلقة.
الحلقة نعم بحجة قلة المصلين، 3 أشخاص 4 أشخاص.
المصلين ليسوا كثير يعني.
أيوة.
طيب طيب.
السؤال الثاني، عندي سؤال ثاني.
تفضل.
سؤال، سبل تقوية الإيمان وجانب تقوى الله ما هي؟
طيب طيب. الله يبارك فيك. شكرا شكرا جزيلا للأخوة والأخوات جميعا. هنا شيخنا أبو عبد الله يقول لدي مبلغ 60,000 ريال، فهل عليها زكاة؟ ويقول في ماذا تصرف الزكاة؟
تصرف الزكاة بمصاريفها التي حددتها الشريعة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وهذا المبلغ الذي حال عليه الحول أو لما كشف حسابه وإذا عند تمام الحول فيه 60,000 يخرج منه ربع العشر، بأن يقسم هذا المبلغ المتحصل للزكاة يقسمه على 40، الناتج هو الزكاة وهو ما يعادل 2.5% وهو ربع العشر والله أعلم.
سألت قبل قليل أم عبد الله وأجبتها شيخنا في أن في موضوع الزكاة، فتقول إذا كانت كذلك أختي لديها شيء تزكيه فهل تعطيني من الزكاة هذه؟
إذا كانت أختها غنية لا يجوز أن تدفع لها زكاة مالها، فإن الزكاة لا تدفع إلى الأغنية، فإن تدفع إلى الفقراء. أما تعطيها هي زكاتها والأخت تعطي الأخت الثانية زكاتها يتبادلون الزكوات فهذا لا يجوز، ولا تبرأ به الذمة لأنها وضعت الزكاة في غير أهلها والله أعلم.
الأخت أم عبد الله تقول لدي مبلغ مدخر لأجل أي طارئ يعني، فتقول هل هذا المبلغ يكون عليه زكاة أم لا؟
نعم، المبلغ المدخر لأي طارئ هذا تجب فيه الزكاة لأنه مال مكنوز محبوس، سواء كان المال جاريا أو مال أو المال مدخرا محبوسا في حساب أو في ادخار أو في صندوق أو في غيره، فإنه إذا حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. فقد قال عمر رضي الله عنه اتجروا في مال اليتيم قبل أن تذهبه الصدقة أي يذهبه الزكاة والله أعلم.
سألت أيضا عن شيخنا تعدد السهو في الصلاة الواحدة، هل يعني يكفي فيه سجود السهو؟
إذا كان السهو في الصلاة الواحدة في سهو عن واجبات لا عن ركن من أركان الصلاة فهذا يكفيه سجود سجدتين إما قبل السلام وإما بعده، وإن كان السهو متعمدا بترك الواجب متعمدا أو كان السهو بترك ركن من أركان الصلاة فهذا لا يجبره سجود السهو، لا بد من الإتيان بهذا الركن أو الإتيان بهذا الواجب الذي تركه في الصلاة متعمدا والله أعلم.
شيخنا مثلا إذا أكثر من واجب سهى عنه ثم أراد أن يعني يجبره بسجود السهو يكفيه سجود واحد؟
مثلا نسي أن يقول سبحان ربي العظيم في ركوعه وسبحان ربي الأعلى في سجوده ونسي أن يجلس للتشهد الأول، فهذه الثلاثة كلها يجبرها أن تسجد سجدتين للسهو إما قبل السلام وإما بعده والله أعلم.
الأخ يوسف من اليمن يسأل عن المعاصي التي تؤثر على التوحيد.
جميع المعاصي تؤثر على التوحيد، الصغائر والكبائر، ولكن لعل السؤال من جهة أخرى، ما هي الذنوب التي إما تنقص التوحيد أو تذهب أصله؟ فإن كان السؤال على هذا النحو فإن الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي مما يذهب أصل التوحيد ولا يصح معه الإيمان، إذ أنها ناقضة لهذا الإيمان من أصله. أما الشرك الأصغر ووسائله وكذلك كبائر الذنوب فإنها تنقص كمال الإيمان الواجب، فيكون مرتكبها عاصيا فاسقا مؤمنا بإيمانه لكنه فاسقا بهذه الكبيرة التي قارفها، ثم تأتي بعد ذلك الصغيرة فهي تنقص الإيمان أيضا لكنها ليست كالكبائر. أما المستحبات من إماطة الأذى عن الطريق وإلقاء السلام وأمثالها فإنها تذهب كمال الإيمان المستحب، والله أعلم.
سأل أيضا الشيخنا المصاب بالوساوس في الطهارة ويكثر من يعني استخدام الماء وكمية استخدام الماء فيسرف في ذلك، هل هو معذور لأجل هذا الوسواس؟
هذا ليس معذورا، بل الواجب عليه أن يكافح الوسواس ولا يترسل معه ويسترسل معه ويتعاطى معه، بل يجب عليه أن يمتنع منه وأن يعانده ويكافحه، فإن استطاع بنفسه فالحمد لله، وإلا يستعين بأهل الخبرة من المختصين يعينونه على ذلك، والله أعلم.
هنا سؤال أيضا عن ذهاب المرأة للصلاة في المسجد بدون علم زوجها أو كذلك للسوق أو أي مكان عام.
لا بد أن تعلم المرأة زوجها إذا خرجت من بيته، إما إلى سوق أو إلى زيارة أو إلى غيره، وكذلك تعلمه بخروجها إلى المسجد للصلاة فيه. وأما خروجها للسوق أو لأصحابها وقراباتها لا بد من إذنه، أما المسجد فلا يجوز له أن يمنعها، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عنه: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، والله أعلم.
الأخت أنوار من العراق تسأل عن أن لديها 114 جرام من الذهب، فتقول هل عليه زكاة، وتقول أن يعني أنها ليس لديها سيولة لأجل دفع الزكاة الآن، فهل تقسطها؟
الصحيح والراجح من أقوال العلماء أن الذهب إذا بلغ النصاب وهي 8 جراما وهي 20 مثقالا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تجب فيها الزكاة، وهذه ذهبها زاد على 80، تقول 114 غراما فتجب فيه الزكاة، وإذا كان لم يكن عندها مال تزكي به فإنها تبيع من هذا الذهب وتسيل هذا الذهب إلى قيمة الزكاة وتخرجها، أو تستسلف القيمة من زوجها أو من أحد أقاربها، والله أعلم.
سألت عن راتبة الظهر القبلية والبعدية 4 ركعات، هل هي بسلام واحد؟
نعم، صلاة الليل وصلاة النهار كلها مثنى مثنى، أي ركعتان ركعتان، وراتبة الظهر القبلية السنة 4 ركعات، كل ركعتين بسلام واحد، هذا هو الصحيح الذي جاء به الحديث الذي رواه 5 عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، والله أعلم.
الأخ سعد سأل عن تعدد يعني النذور على أمر واحد، هل تكفي كفارة واحدة؟
إذا تعددت النذور على أمر واحد، نذر علي أن أفعل كذا، أن أذهب للعمرة، نذر علي أن أذهب للعمرة، نذر علي أن أذهب للعمرة، ولم يكفر أحد هذه النذور فإنه تكفيها كفارة واحدة. لكن إذا نذر أن لا يذهب إلى هذا المكان ثم كفر ثم عاد ونذر أن لا يذهب إليه تجب عليه كفارة ثانية، لأنها وقعت بعد كفارة النذر الأول، والله أعلم.
إذا أقسم شيخنا على أن يفعل مثلا طاعة أو يجتنب معصية، فهل هذا يعتبر كذلك من النذر؟
إذا حلف وأقسم بالله على أن لا يأتي معصية أو أن يفعل طاعة ثم لم يأتي بيمينه فعل المعصية أو قصر في الطاعة، فهذه حكمها حكم كفارة اليمين، وكفارة اليمين تجتمع مع النذر الذي لم يستطع الوفاء به أو عجز عن الوفاء به، ففيه كفارة يمين، ومقدارها إطعام 10 مساكين 15 كيلا من طعام أهل البلد مع إدام مناسب فيما تعارفوا عليه في بلدنا وفي الخليج 5 دجاجات، والله أعلم.
سأل عن التورك، صفة التورك وأين موضعه من الصلاة، وأيضا قال هل يجوز الجلوس على القدمين منصوبة والجلوس على الأعقاب؟
أما التورك فهو أن يجلس على إليته اليسرى وينصب قدمه اليمنى ويخرج من تحتها رجله اليسرى، والتورك يكون في كل صلاة رباعية أو ثلاثية في التشهد الأخير الذي يعقبه السلام، هذا بالنسبة للتورك. أما بالنسبة للجلوس على الأعقاب، والتورك عرفنا صفته وعرفنا مكانه، يبقى السؤال الثالث في جلوسه على عقبيه، والجلوس على العقبين جاءت به السنة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الجلسة بين السجدتين، لا في جميع مجالس الصلاة إلا إذا احتاج إلى ذلك بعجزه عن أن يجلس على إليته، والله أعلم.
الشيخ علي، في البعض يحتاج إلى الكاش فيذهب إلى مثلا تموينات أو أي محل ويقول اسحب لي مثلا 100 ريال أو 50 ريال أو أقل وأكثر، يعني كأنه اشترى بضاعة معه منه، ثم يسحب عن طريق هذه الشبكة ويعطيه الكاش، فهل التعامل هذا صحيح؟
الله أعلم، لا أدري عن ذلك.
هنا الأخت أو الأخ أبو يوسف من اليمن سأل عن أنهم سيذهبون للعمرة وطائرتهم يعني تذهب إلى الأردن ثم توقف 5 ساعات ثم يتجهون إلى جدة، فيقول سنمكث في جدة أكثر من يوم، فمن أين نحرم؟ هل نحرم يعني لابد من الميقات أهل الأردن أو نحرم من جدة؟
نعم، إذا كانوا قادمين من أي مكان فمروا على مطار الأردن ثم ارتحلوا منه إلى جدة، فيكون ميقاتهم ميقات أهل الأردن، وهو ميقات أهل الشام الذي وقته لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الجحفة، فيحرمون إذا مروا على الميقات بالطائرة وهي قبل نزولهم إلى جدة بنحو 40 دقيقة، والله أعلم.
شيخنا، إذا كان مثلا يعني يريدون أن يمكثوا فترة في جدة ويريدون بعد ذلك أن يذهبوا إلى أقرب ميقات ويحرمون من هناك، لهم ذلك؟
هذا غلط، مهما مكثوا في جدة وقد جاءوا ناوين النسك فإنه يجب عليهم أن يرجعوا إلى الميقات الذي تجاوزوه فيحرموا منه، فإذا نزلوا في جدة وجلسوا فيها يوما أو يومين أو 3 أو أسبوعا وأرادوا العمرة يرجعون إلى ميقاتهم الذي تجاوزوه وهو الجحفة فيحرمون منه، ولا يصح لهم أن يذهبوا إلى أقرب ميقات فيحرمون منه، لأن هذا ليس ميقاته، وقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، والله أعلم.
الأخ مازن من اليمن يقول لدينا مسجد في القرية، يعني ربما المصلون فيه لا يتجاوزون 4 أشخاص، وبحاجة إلى أن تكون هناك حلقة للقرآن الكريم للنساء في المسجد وليس لهم مكان مخصص، فلأجل ذلك لا يصلون الرجال صلاة العصر ولا يؤذنون لها كون أن النساء في المسجد، هل فعلهم هذا صحيح؟
هذا الفعل غير صحيح ولا يجوز، لأن شهود الرجال للصلاة في الجماعة واجب أوجبه عليه ربنا واركعوا مع الراكعين، وأوجبه نبينا صلى الله عليه وسلم، من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، وكون النساء يدرسن في حلقات التحفيظ فيبعدن الرجال عنها لضيق المسجد، فإن النساء هن اللاتي يتأخرن عنه، فإما أن يدرسن بين الصلاتين بين الظهر والعصر أو بين العصر والمغرب، أما أن يعطلوا صلاة الجماعة فهذا لا يجوز ولا يصح منهم ويأثمون بذلك، والله أعلم.
أيضا لديه سؤال عن الأمور التي تقوي الإيمان وكذلك التقوى.
الذي يقوي الإيمان هو التوحيد، في مراقبة الله سبحانه، في تعظيمه، وفي خشيته، وفي حبه، وفي رجائه، وحسن الظن به. ويقوي الإيمان أيضا العمل بالصالحات، وقراءة القرآن، ودعاء الله جل وعلا، ومصاحبة الصالحين. جميع الأعمال الصالحة إذا فعلها المؤمن مستحضرا ذلك في نيته وقصده يزيد بذلك إيمان، وفي المقابل إذا ترك الواجبات أو فرط فيها أو فعل المحرمات نقص إيمانه بحسب ذلك، والله أعلم.
أيضا هنا من الأسئلة التي وردت، الأخ فيصل يسأل عن الخلع، يقول هل يقع بدون موافقة الزوج؟ ولعلكم شيخنا أن تتحدثوا عن التفريق بين الخلع والفسخ والطلاق.
على كل حال الفسوخات أنواعها أربعة: فسخ من جهة الزوج وهو الطلاق، وفسخ من جهة الحاكم الشرعي وهو فسخ عقد النكاح، وفسخ بطلب المرأة وهو اختلاعها من ذمة زوجها. النوع الرابع التفريق المؤبد وهو الملاعنة، إذا لاعن الرجل زوجته بأن اتهمها في فراشها أنها نسبت له ما ليس منه. والخلع هي في الحقيقة المرأة تختلع من ذمة الرجل سواء بعوض أو بغير عوض بحسب ما يراه الحاكم الشرعي من تقدير القضايا العينية بحسبها. وقد أنزل الله في الخلع قوله جل وعلا: ولا جناح عليهما فيما افتدت به إن ظن أن لا يقيم حدود الله، في قصة امرأة ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري رضي الله عنهما لما خالعت نفسها منه، فأنزل الله هذه الآية بعد آيات الطلاق. فليس الخلع طلاق، ولهذا الخلع لا يحتاج إلا إلى حيضة واحدة تستبرئ فيها المرأة من رحمها. أما الطلاق فلا بد فيه من ثلاثة قروء، وهي ثلاث حيض، والله أعلم.
هنا سؤال عن حكم قول الله يلوم اللي يلومك، فهل فيها سوء أدب مع الله عز وجل؟ وأيضا كلمة الله لا يهينك.
أما قول الله يلوم اللي يلومك فهذه لا تنبغي، لا تنبغي هذه الكلمة، لأنها في الحقيقة دعاء، دعاء على من يلوم أخاه، وقد يكون ملامته عليه في أمر حق فيحرم هذا القول، وقد تكون ملامته في أمر ليس بحق فلا يحرم هذا القول، بل يكره لما فيه من وسيلة إلى التعدي في الدعاء. وأما الدعاء الله لا يهينك فهذا لا بأس به، فإن الله جل وعلا يقول: ومن يهن الله فما له من مكرم، والله أعلم.
أيضا سؤال عن سجود السهو، هل هو يكون قبل أو بعد التعويذات الأربعة؟
نعم، سجود السهو يكون بعد الدعاء الذي يقع بعد التشهد الأخير في التعوذات، وفي سؤال الله جل وعلا المغفرة وسؤاله حوائجه في الدنيا والآخرة، فيقع قبل السلام، قبل أن يسلم بعد فراغه من التشهد والأدعية يأتي بهذا بسجود السهو، أو يكون بعد السلام، وكلاهما جائزان بإجماع العلماء، والله أعلم.
هنا سؤال شيخنا عن الوتر، يقول كيف أقضي الوتر إذا كنت لست معتادا عليه؟
الوتر سنة مؤكدة فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر وداوم عليه في السفر، وأرشدنا عليه الصلاة والسلام وعلمنا أن المسلم إذا فاته الوتر من الليل استحب له استحبابا أن يقضيه من النهار بعد ارتفاع الشمس إلى الزوال، حتى لو لم يكن معتادا عليه فيقضيه من النهار شفعا. وإذا كان لا يعتاد الوتر وأراد أن يصليه يصليه شفعا ركعتين في النهار، وهذه مثل القضاء للوتر الذي لم يوتره في ليلة، والله أعلم.
شيخنا هذه هل يعتبر قضاء فقط، أو كذلك لو كان الإنسان يريدها أيضا أن يكون نية صلاة الضحى؟
لا، يكون هذا بنية قضاء الوتر، صلاة الضحى ركعاتها مستقلة لأن الجنس مختلف والصلاة مختلفة، والله أعلم.
نستأذنكم في استقبال بعض الاتصالات معنا من اليمن. نجلاء تفضلي. نجلاء أنت على الهواء، تفضلي.
يا ما عندي سؤال.
تفضلي.
حاليا نقص أجر الصلاة إذا نقص الخشوع.
طيب،
شكرا.
العفو. معنا أبو علي من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سؤالين لو سمحت للشيخ.
الأول،
الأول كيفية كتابة الوصية، أبغى أكتب وصية كيف الكتابة حقتها.
طيب.
السؤال الثاني أبغى أسوي عقاري اللي عندي أبغى أسويه وقف على عيال الظهور بدون عيال البطون، كيف الطريقة؟
طيب يعني العيال يعني عيالك الأولاد؟
الأولاد، أولادي وأولاد أولادي وأحفادي ولا؟
إيه. والبنات ما هم معهم؟
لا بنات العيال لا.
بنات العيال.
لا بنات العيال. لا.
عيال وبنات العيال.
هذول العيال وعيالهم.
عيال وعيالهم نعم طيب.
إيه أولاد.
طيب طيب طيب.
كيف الطريقة حقتها؟
واضح واضح.
شكرا.
الله يبارك فيك. عبد الله من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لدي سؤال.
تفضل.
قال الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ما المقصود بكل من كبيرة وبالخاشعين؟
طيب
شكرا.
الله يبارك فيك. معنا أبو محمد تفضل.
السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سماع الكلمات لا توصل بالوصف.
كيف؟ كلمات؟
سماع الكلمات
سليمان
لا تغسلها الماء المطلق من أعضاء الوضوء فجائزة.
كريمات
كلمات أدوية دواء.
يا أبو محمد
ها.
سؤالك غير واضح، أعد السؤال.
استعمال دواء المرهم الذي لا يغسل بالماء المطلق. سؤال ثاني.
لا معلش، استخدام مرهم يعني قصدك الوضوء وأنت قد استخدمت مرهم على جدك
في يدي مثلا في يدي. طيب
أبو محمد سألت أنت وأجابك الشيخ في الحلقة الماضية أو التي قبلها ولا؟
لا قال ما يعلم الشيخ، ما يعلم، قال ما بعلم.
طيب
قال لا أعلم.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني اللي حرمت على شخص قلت لي هذا العمل خطأ. أيوة هذا العمل حرمت على أنه خطأ، هو قد يكون جاي خطأ وقد يكون صحيح. عمل عمل قلت له هذا حرمت على أنه خطأ، وقد يكون خطأ ويكون صحيح.
حلفت على أبو محمد، حلفت على شخص أنه فعل خطأ؟
عمل هذا خطأ.
طيب حلفت عليه؟
أيوة.
حلفت عليه بماذا؟
قلت والله هذا عمل خطأ.
يعني تحلف أنه أخطأ؟
أنه أخطأ.
طيب
وقد يكون هو شايف الصحيح وما شايف الخطأ.
طيب
يمكن يكون غابل الخطأ والصحيح.
طيب طيب الله يبارك فيك. يوسف من اليمن تفضل. يوسف
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت هذا السؤال، هل نفقة الأب تجب على الابن البالغ مثلا في 16 أو 17؟
طيب طيب
جزاك الله
الله يبارك فيك. شكرا جزيلا للأخوة والأخوات جميعا. هنا شيخنا الأخ أبو علي من السعودية سأل عن كتابة الوصية كيفيتها.
كتابة الوصية تحتاج إلى أن يتصل وأن يمر على عالم من العلماء في بلده يعينه على كتابة هذه الوصية لئلا يحيث فيها أو لئلا يجعلها على وجه غير شرعي صحيح، والله أعلم.
يريد أن يوقف شيخنا عقارا، فيريد أن يكون ل يعني أبنائه الذكور
وبناته
نعم. أي وبناته، لكن أبناء وبنات البنات ليسوا معهم.
نعم هذا جائز في قول جمهور العلماء أن يجعل الوقف على أولاده وأولادهم، أما البنات فحياته أعينهم لا يدخل فيه في هذا الوقف أولاد البنات لأنهم تبع أهاليهم وتبع قبائلهم التي ينتسبون إليها، فهذا جائز في قول الجمهور وعليه العمل في أكثر الأوقاف الذرية، والله أعلم.
الأخت نجلاء من اليمن سألت شيخنا عن نقص الخشوع في الصلاة، هل ينقص من الصلاة؟
نعم، نقص الخشوع في الصلاة ينقص منها، فإذا ذهب الخشوع كله أو ذهب أغلبه فإن الصلاة تبطل، لأن الخشوع متمثل في ركن من أركان الصلاة وهي الطمأنينة في أركانها، والله أعلم.
الأخ عبد الله سأل عن قول الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، وإن واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، يسأل عن لفظة كبيرة شيخنا وعن الخاشعين.
نعم، في قول الله جل وعلا في آية البقرة واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها أي الصلاة لأنها أقرب مذكور ولأنها هي التي في لفظها مؤنثة، لكبيرة أي لعظيمة إلا على الخاشعين الذين يخشعون في صلاتهم، فليست عليهم عظيمة ولا ثقيلة، بل هي راحة لهم وطمأنينة، والله أعلم.
أبو محمد شيخنا سأل عن استخدام المراهم والوضوء على هذه المراهم،
هل الكريمات والمراهم وأمثالها لا تكون حائلة من وصول الماء إلى العضو، حتى وإن كانت فيها المواد الدهنية الغليظة فإنها لا تمنع وصول الماء إلى الجلد، والله أعلم.
الأخ يوسف من اليمن سأل عن النفقة على الأب، هل تجب على الابن يعني البالغ حديثا 15 16؟
تجب النفقة للأب على ولده إذا كان الولد مكتسبا، أما إذا كان صغيرا لم يكتسب فإنه لا تجب عليه النفقة حتى يكتسب ويكون قادرا على ذلك بعد نفقته على نفسه، والله أعلم.
نشكركم الشيخ علي في ختم هذه الحلقة،
وأنا كذلك أجدد لكم الشكر ولإخوانكم ومن ساهم في نقل هذا اللقاء ولجميع إخواني وأخواتي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وصلنا بكم أحبتنا الكرام إلى ختم هذه الحلقة، حتى الملتقى في موعد البرنامج المعتاد 8 ليلا بتوقيت مكة المكرمة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
زاد العلماء